نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يقوم بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المفروق، والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس. فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر.
نعود إلى الكلام من أوله كما ذكرت لكم. قال: لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، وهذا هو الذي سبق معنا وقلنا هذا الحديث يسمى الحديث الموضوع. ثم يتكلم الآن على النوع الثاني، قال: أو تهمته بذلك، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. إذا نتكلم الآن على ما يسمى بالتهمة بالكذب. فرق عندنا بين الكذب وبين التهمة بالكذب. الكذب عرفت معناه أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسب إليه ما لم يصح منه، ما لم يقله، ما لم يفعله إلى آخره، متعمدا لذلك. هذا هو الذي يسمى بالكذب تصريحا وصراحة، وهذا هو الذي يسمى حديثه بالموضوع. أما الذي نتكلم فيه الآن فهو التهمة بالكذب، يعني لا يقال فيه كذاب ولكن يقال متهم بالكذب، يعني يتهم في حديثه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم نقطع بأنه كذاب يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن نتهمه بذلك. طيب، كيف نميز بين الأمرين؟ وما ضابط التهمة بالكذب؟ عندنا طريقتان ذكرهما الحافظ رحمه الله. الطريقة الأولى أن الحديث لا يروى إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، على حسب ما ذكرنا في المجلس الماضي من علامات الحديث الإيش؟ الموضوع. قلنا من علامات الحديث الموضوع أن يأتي مخالفا للقواعد، مخالفا للسنة المتواترة، لصحيح القرآن إلى آخره، على حسب التفصيل الذي سبق شرحه. تمام. فإذا جاء حديث هذه صفة من جهة هذا الراوي لا يجيء إلا من جهته، يعني هو المتفرد به، ولم نعرف من هذا الراوي أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، فإيش نصنع في هذه الحالة؟ نقول هو متهم بالكذب. لماذا؟ أولا، لماذا لم نقل كذاب؟ لأننا لم يثبت عندنا على هذا الراوي أنه كذب صراحة على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعرف هذا. طيب، لماذا اتهمناه بالكذب؟ لأن هذا الحديث بالصفة التي ذكرناها لا يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيتهم هذا الراوي بأنه اختلقه أو كذب فيه، لكن لا نستطيع أن نقطع بهذا لأن لم يثبت عندنا صراحة من شأن هذا الراوي أنه كذب صراحة على النبي عليه الصلاة والسلام. يندرج تحت هذه القاعدة أو تحت هذه الطريقة، بارك الله فيكم، إذا نسب كذلك إلى إمام من الأئمة أو حافظ من الحفاظ ما يعلم بالضرورة لدى الأئمة أنه ليس من حديثه، وهذه طريقة الأئمة الكبار وتجدوها في كتب العلل. يعني مثلا يقولون حديث فلان، حديث كذا ليس من حديث فلان، فلان هذا مثلا يكون من الأئمة الكبار المكثرين كمثل الزهري وقتادة ومالك ونحوهم، فيقال روى عن فلان ما ليس من حديثه، وتجد أنهم يتهمون الراوي بأنه اختلق هذا الحديث. وربما، انتبه للكلام، ربما يقول بعض الأئمة فيه إنه موضوع، يعني ربما يصرح بعض الأئمة لماذا بالوضع في هذه الحالة، فيكون معلوما لدى الأئمة الكبار أن هذا الحديث ليس من حديث هذا الإمام إطلاقا، بسبر حديثه ومعرفته وتتبعه يثبت لدى الأئمة أنه لم يحدث إطلاقا بهذا الحديث، حتى وإن كان لا يصدق عليه أنه مخالف للقواعد المعلومة بالنسبة للمتن، يعني لا يصدق عليه أنه مخالف لقواعد الشرع أو لنص القرآن أو إلى آخره، لكن يعلم بالضرورة أن هذا الإمام المكثر لم يحدث بهذا الحديث. فإذا تفرد عنه شخص من الأشخاص راوي من الرواة فإنهم يتهمونه في هذا الحديث، وربما يصرح الأئمة برفض الوطأ. فهذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية قال: وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. فالمقصود بكلامه هنا كما يقول العلماء كلام الناس الذي يعرف بالكذب في كلام الناس لا في الحديث، أو كما ذكرنا في المجلس الماضي يمكن أن تعبر عن الحديث بإيش؟ بالأثر عموما، أي أثر سواء كان عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن غيره. فالذي يعرف بالكذب في كلام الناس دون المأثورات يكون متهما بالكذب في المأثورات، لأننا لا نأمن منه وقوع ذلك، لا نأمن أن يقع منه الكذب في المأثورات كما وقع منه في ماذا؟ في حديث الناس العادي. فهذا هو الحديث الذي يجيء من المتهم بالكذب. ماذا يسمى هذا الحديث؟ نرجع إلى آخر الكلام. يقول الحافظ: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك. إذا النوع الأول سمينا الحديث فيه الموضوع، النوع الثاني سميناه بالمتروك، أي المتروك لتهمة راويه. وهنا تنبيه لا بد منه، وهو أن هذا اللقب أو هذا الاسم الذي هو المتروك ليس مخصوصا بهذه الصورة، ليس مخصوصا بهذه الصورة، إنما يطلق الترك أيضا على صور متعددة من أقربها وأشهرها الذي يسوء حفظه جدا عندما يقال فلان متروك، ترك حديثه، ترك الناس حديثه. إذا يستخدمون المتروك في هذه الصورة ويطلقون على حديثه أنه حديث متروك، وهو ليس كذابا وليس متهما بالكذب، إنما ساء حفظه جدا حتى غلبت عليه مخالفة الثقات. وهذا سيأتي معنا من جملة الأقسام، لكن نوضح أن هذا القسم أيضا يسمى حديثه بالمتروك. وإذا توسعنا أكثر فالترك عند العلماء يطلق على أمور أخرى، منها مثلا إذا أخطأ الراوي في الحديث خطأ واضحا بينا فنبه على ذلك فلم يرجع، وهذه صورة الراوي الذي لا يرجع عن خطأه، موقف المحدثين منه أنه يترك. إذا أخطأ خطأ واضحا بينا لا يتسامح في مثله عند المحدثين وفي عرف المحدثين، ونبه على ذلك فأصح، فإنه يترك كذلك. هذا إذا توسعنا في مفهوم الترك عند المحدثين. فكلمة المتروك عندما تقول هذا حديث متروك لا تفهم من كلام الحافظ أن هذا مخصوص بهذه الصورة فقط، لا، بل إذا كان هناك راوي شديد الضعف في المخالفة للثقات فإن حديثه أيضا يسمى متروكا. نأتي إلى النوع الثالث، نرجع إلى الكلام الأول. يقول: أو فحش غلطه، أي كثرته، كثرت الغلط. الراوي الذي يكثر منه الغلط في رواية الحديث. التعبير هنا بكثرة الغلط تعبير مقصود ومهم جدا. لماذا؟ لأن الغلط لا يسلم منه راوي أبدا. صحيح، ما من راوي من رواة الحديث حتى الأئمة الكبار إلا ويقع عندهم الغلط، حتى أنك تجد، وهذا يعرفه المتتبع وطالب الحديث المجتهد، أنهم يقولون: أخطأ مالك في كذا، وأخطأ شعبة في كذا، وأخطأ ابن عيينة في كذا، وأخطأ الثوري في كذا، حتى إنه مذكور في ترجمة شعبة أنه كان يخطئ كثيرا في أسماء الرجال، وهو الإمام العلم المفرد صاحب الجرح والتعديل أول من فتش على الرجال بالبصر، إلا أنه يخطئ في أسماء الرجال، وكان أحيانا يصحف في المتون. سبق معنا قريبا في صحيح مسلم مثال لهذا لو تذكرون. إذن الخطأ لا يسلم منه راوي أبدا، فالعبرة بماذا؟ انتبه الآن جيدا، العبرة ليست بقضية القلة والكثرة هكذا بشكل مجرد، إنما المحدثون كما ذكرت لكم دائما عندهم نسبة وتناسب. كيف؟ أنهم يقيسون نسبة الخطأ بالنسبة لحجم مرويات الراوي، هذا مهم جدا. ليست القضية قضية قياس قلة وكثرة هكذا، إنه مثلا إذا كان أخطأ مثلا في 1000 حديث ولا في 500 حديث يبقى كثير، وإذا أخطأ في 10 أو 20 يبقى قليل. لا، المسألة ليست هكذا، إنما ينظرون إلى القلة والكثرة. فربما يخطئ الراوي في 10 أحاديث ويكون خطأه كثيرا، ويخطئ في 1000 حديث ويكون خطأه قليلا. كيف الكلام هذا؟ بالقياس إلى عدد مرويات هذا الراوي. هذا الراوي هل هو مقل أو مكثر؟ كم حديثا يروي؟ لابد أن نوضح هذا ولابد أن ننتبه له جيدا. فإذا كان الراوي مقلا من الحديث، يعني ليس له من الحديث إلا القليل، وهذا أيضا بالنسبة لحسن ما يعرفه علماء الحديث وما يقدره أهل الشام، فهذا يضره ما نعتبره نحن قليلا، يعني الذي يكون في قياسنا نحن قليلا، إذا أخطأ في 50 أو 100 هذا قليل ولا كثير؟ ربما نعتبره قليلا، لكن يضر المقل، يضر المقل. وأما إذا كان مكثرا يروي من الأحاديث الآلاف، وربما يكون حافظا يحفظ من الأحاديث 20,000 و30 و50 و100، فهذا لا يضره كثرة الخطأ إذا كان قليلا في جنب ما روى. يعني ربما يخطئ في 1000 حديث، طبعا 1000 كثير ولا قليل؟ نحن نعتبره كثيرا، لكن بالنسبة لمروياته هو قليل. ودائما ما أذكر لكم المثال وهو أبو داود الطيالسي رحمه الله، من الآخذين عن شعبة رحمه الله، وهو حافظ معروف كبير، أخطأ في 1000 حديث، أخطأ في 1000 حديث، وهو عند الأئمة حافظ كبير ثقة مقبول الحديث، لم يضعفوه فضلا عن أن يتركوه، لأنه في حاجة اسمها ضعف وحاجة اسمها ترك. ليس كل ضعيف متروكا، يضعف الرجل لخطئه لغفلته لسوء حفظه، أما الترك فشيء آخر وقد تكلمت فيه. فالمحدثون لم يضعفوه فضلا عن أن يتركوه، يعني حتى لم يتكلموا فيه أصلا بضعف، بل هو عندهم ثقة حافظ، لكن ينبهون على أخطائه، قال أخطأ في كذا وفي كذا وفي كذا، حتى تعرف أنه أخطأ في هذه المرويات فتتجنبها، وأما ما سوى ذلك فلا. تمام؟ إذن كثرة الخطأ مهم لك جدا أن تعرف أن كثرة الخطأ ليست مسألة مجردة تقاس بعدد الأخطاء، لكنها تقاس أيضا على حسب عدد المرويات وحجم القلة والكثرة بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لمرويات الشخص. فبالنسبة لقضية كثرة الخطأ، فحش الغلط أو فحش الخطأ، ماذا يقول الحافظ؟ يقول والثالث المنكر. إذن حديث الراوي كثير الخطأ أو فاحش الخطأ يسمى منكرا. الحافظ هنا يقول على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وهذا تكلمنا فيه من قبل. قلنا في تعريف المنكر أنه بحسب ما ذكره الحافظ ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه، وأن المتقدمين من العلماء كانوا يطلقون النكار على ما هو أوسع من هذا. فالحافظ هنا ينبه على هذا المذهب، يقول على مذهب من لا يشترط المخالفة في المنكر فإن هذا الحديث يسمى حديثا منكرا. إذا تفرد الراوي بالحديث وكان هذا الراوي فاحش الغلط كثير الغلط فإن حديثه يسمى حديثا منكرا. يقول وكذا الرابع والخامس. الرابع والخامس ايش فيهم؟ يقول انت الرأي عاصم السهل بعتان،
قال او غفلته عن الاتقان او فسقه اي بالفعل،
هذا في تتم لهذا بعدين
ايش؟ او فسقه اي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر.
هذا كده لازم نرجع. صح، نعم. أو غفلته عن الإتقان أو في فسقه أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر إلى آخره. طيب نتكلم أولا على قضية الغفلة عن الإتقان. نلاحظ في كلام الحافظ أنه فرق بين هذا وبين فحش الغلط، يعني قال فحش الغلط وبعدين قال ماذا؟ الغفلة عن الإتقان. ما الفرق بين الأمرين؟ الغلط يكون عند التحديث، يكون عند الأداء، عندما يروي يحدث يؤدي حدثنا فلان عن فلان ويذكر الحديث ويغلط، فهذا هو الذي يسمى بالغلط. وأما الغفلة فإنها تتصور أكثر، إذا أردت أن تميز بينها وبين الغلط تتصور أكثر عند التحمل. الفرق بين التحمل والأداء، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في طرق الأداء وهذه المباحث. التحمل هو تلقي الحديث، تلقي الحديث، تتلقاه بطريق السماع، بطريق القراءة، بطريق الإجازة، بطريق المكاتبة، تلقيك للحديث كيف تتلقاه، هذا هو المسمى بماذا؟ بالتحمل. وأما الأداء فهو التحديث بالحديث، عندما تحدث به أنت تقول حدثني أخبرني أنبأني إلى آخره وتذكر الإسناد والمتن، تمام؟ فهذا هو الفرق بين التحمل والأداء. الغفلة أكثر ما تتصور في التحمل، عندما يتحمل الحديث عندما يتلقاه يكون عنده غفلة، لا يكون مهتما، يكون متساهلا في الأخذ. وقد ذكر هذا عن بعض الأئمة الكبار، منهم عبد الله بن وهب كان متساهلا في الأخذ، حتى قيل على ما أذكر أنه كان ربما يتشاغل في مجلس التحديث أو يفعل شيئا نحو هذا، لكن ثابت عنه في ترجمته أنه كان في الأخذ. لكن هو إمام كبير وأحد الثقات الأثبات، ولما خطب الإمام أحمد رحمه الله في هذا لما سئل عنه فوثقه، قيل أنه كان متساهلا في الأخذ، قال لكنك إذا تدبرت حديثه وجدت حديثه صحيح، تمام؟ فقضية الغفلة إنما تتصور بصورة أكبر في مسألة ماذا؟ التحمل. وإلا فقد تتصور في الأداء كذلك، قد تتصور في الأداء فتوقع في الغلط، لأن احنا فرقنا بين الغفلة والماذا؟ والغلط. فقد تتصور الغفلة في الأداء فتوقع في الغلط، أنه عندما يؤدي عندما يحدث تحدث له الغفلة، يحدث له توهم التباس، يخطئ، يضع إسنادا مكان إسناد، راويا مكان راوي، كلمة مكان كلمة، فيؤدي به الأمر إلى الغلط في ماذا؟ في التحديث والأداء. هذا بالنسبة لقضية الغفلة عن الإتقان. أما قضية الفسق فالحافظ هنا يقول أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر، أنه يفسق بفعل يفعله بالجوارح أو بقول يقوله باللسان، معصية يفعلها بجوارحه أو يقولها بلسانه مما لم يبلغ الكفر، لأن المعصية ربما تكون كفرا في ذاتها وربما لا تكون. فالمعصية التي تبلغ درجة الكفر فهذا بطبيعة الحال أمره منتهي، لأن شرط الراوي أن يكون ماذا؟ أن يكون مسلما، لا تقبل رواية من ماذا؟ من الكافر، وإن كان هذا شرطا في الأداء لا في التحمل، يعني يجوز أن يتحمل كافرا ويؤدي مسلما، لكن عند الأداء لابد أن يكون مسلما بالإجماع، تمام؟ فإذا كانت المعصية تصل إلى منزلة الكفر فهذا مفروغ منه. أما المعصية التي هي دون الكفر فهذا هو ما نتكلم فيه، إذا فسق بقول أو فعل بما يقدح في عدالته، لأن هذا من شروط الراوي طبعا لابد من العدالة، فإذا فسق فسقا يقدح في عدالته فهذا هو ما نتكلم فيه الآن. يقول وبينه وبين الأول عموم، الأول الذي هو ماذا؟ لا، أول شيء تكلمنا في أول سبب الكذب، لأنه الكذب معصية ولا لا؟ طب هو الآن يقول فسق بالقول والفعل مما لم يبلغ الكفر، طب ما هو الكذب اللي ذكره في الأول أليس فسقا بالقول لم يبلغ الكفر؟ فنبه على هذا، قال وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفعل. أفرد الأول الذي هو إيش؟ عرفت دلوقتي، الذي هو الكذب. أفرد الأول لأن القدح به أشد في هذا الفن، حتى وإن كان المفاضلة بينه وبين من هو وبين ما هو أكبر منه في الإثم. يعني نحن نتكلم الآن على فسق بالقول أو الفعل سوى الكذب، يعني يدخل في هذا الزنا ممكن، صحيح ولا لا؟ يدخل السرقة، يدخل شرب الخمر. طيب أيهما أعظم، الزنا أم الكذب؟ لا شك. لكن في هذا الفن، في هذا العلم، في هذا الشيء الذي نتكلم فيه، الكذب يكون القدح به أشد، لأننا نتكلم على شيء يؤدى بماذا؟ باللسان. هو علم الحديث ده يؤدى بأي شيء؟ باللسان، يتلقى بطريق السماع، والسماع يكون لما يقال، لما يتحدث به. فهذا يفيدك فائدة عظيمة جدا، أن الشيء تختلف منزلته بحسب العوارض التي تعرض له. فعندما أتكلم في معصية الزنا وأفاضل بينها وبين معصية الكذب، لابد أن نتكلم المفاضلة هل هي في الأصل أو بحسب العوارض التي تعرض من خارج؟ إن كان بحسب الأصل فهذا بالنص والإجماع ومما لا يخالف فيه أحد من المسلمين أن الزنا أعظم وأشد إثما. لكن إذا تكلمنا بحسب العوارض التي تعرض من خارج، فربما يكون الكذب أشد من الزنا باعتبار وفي مقام معين وفي ظرف معين. وهذه قاعدة علمية عامة، أنه ربما يعرض للمفضول ما يصير به فاضلا، وربما يعرض للدميء ما يصير به أدنى من غيره، وهكذا. وهذه قاعدة في أبواب الفضائل، سواء تكلمنا على الفضائل في الأشخاص أو في الأيام أو في الأماكن، قاعدة عامة من قواعد الشريعة. الحافظ هنا يتكلم على مسألة الفسق بالقول أو الفعل الذي تلبس بمعصية بما يقدح في عدالته. إذا نرجع إلى شرط العدالة الذي سبق معنا في الحديث الصحيح، وتكلمنا على المقصود بالعدالة وبينا القادح الذي يقدح في العدالة. يعني على سبيل التذكرة قلنا العدالة من ناحية الذنوب، إذا أردنا أن نتكلم فيها من ناحية الذنوب، أنه لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة. يعني إذا نفهم أنه إذا أتى صغيرة ولم يصر عليها فهو عدل على شاكلته، بمعنى أنه لا يترك حديثه، وإلا لتركنا حديث الناس أجمعين. واضح يا جماعة؟ نعم. طيب الآن تكلمنا على نوعين، كثرة الغلط، معذرة الغفلة عن الإتقان، والنوع الثاني هو الفسق بالفعل أو القول مما لم يبلغ الكفر. الحافظ يقول ماذا؟ يقول وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. يعني الآن يجمع بين الأنواع الثلاثة، هو في النوع الثالث على حسب الترتيب. يعني قال ماذا؟ قال والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس. فأعاد الكلام مرة أخرى، جمع فيه الأقسام الثلاثة. قال فمن فحش غلطه اللي هو الثالث بحسب الترتيب، أو كثرت غفلته اللي هو الرابع، أو ظهر فسقه اللي هو الخامس، فحديثه منكر. هذا كله يسمى منكر. طبعا بالنسبة لقضية النوع الثالث تكلمنا فيها، وكذلك أيضا بالنسبة للنوع الرابع، وكذلك أيضا بالنسبة للنوع الخامس، من تلبس بقادح من قوادح العدالة فإن حديثه أيضا يسمى منكرا، على نفس القيد الذي ذكره الحافظ، على رأي من لم يشترط في المنكر قيدا للمخالف. أما الذي يشترط فيه قيد المخالفة فهذا يسمى حديثه بتسمية أخرى. إذا تفرد فاحش الغلط أو فاسق القول أو الفعل إلى آخره، فهذا يسمى حديثه تسمية أخرى، ربما يسمى ضعيفا أو متروكا أو واهيا أو ما أشبه ذلك من التسميات. طيب نقف هنا إن شاء الله. Mm-hmm.